على قدره وقضائه، وإنما هو اتضاح اتضاح من نوح لربه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى رد عليه وقال يا نوح انه ليس بمعجز، انه عمل غير صالح، انا وعدتك بالنجاة انت واهلك، وهذا ليس من اهلك لان اهلك هم اهل الايمان الذين امنوا بك، واما من لم يؤمن بك ولو كان ابنك من صلبك فليس من اهلك. إنه عمل غير صالح، أي إن العمل الذي عمله ذلك المستفهم عنه كانت أعماله غير صالحة، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تفهم المراد واعرف المقصود، وهو ان الولاء والمحبة لأهل الطاعة والإيمان والكره والبغضاء والنفرة انما هي لأهل الكفر، ولو كان اقرب الناس اليك وهو ابنك الذي هو بضعة منك وجزء منك فهو ليس من اهلك، وهو عمل غير صالح بسبب اختلاف العقيدة. فالكافر ليس ممن يتولاه اهل الايمان ولو كان اقرب الناس اليك من ولد او والد، فان فعل الانسان ذلك فهو جاهل. والله تعالى وعظ نوح أن ينتبه لهذه القضية لئلا يكون من الجهلة، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وهذا انتباه من نوح وانقياد منه لأمر ربه وتنبه لما ظنه ووقع فيه. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا غاية في الاستغفار والتنبه للخطأ والإنابة إلى الله والرجوع وطلب المغفرة والرحمة ممن يملكها. هذه الآيات فيها وقفات. الأمر الأول أن نوح عليه السلام نادى ربه وناجاه في الاستعلام والاستظهار عن حال ولده، وليس اعتراضا على قضائه وقدره، وانما هو استيضاح وطلب بيان، مع انه سلم ان ما يعمله الله جل وعلا انما هو مبني على حكمة، وأن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين. الأمر الثاني هو أن الولاء والبراء إنما يكون لأهل الإيمان، فيتولى الإنسان أهل الإيمان ويتبرأ من أهل الكفر، وأن القرابة إنما هي قرابة العقيدة، وقرابة النسب تذوب إذا اختلفت العقيدة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، سلمان الفارسي يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم منا على البيت، اي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو لهب ثبت يداه وسيصلى نارا ذات لهب، وزوجته في رقبتها حبل من الشوك في جهنم. فالقرابة لم تكن مؤثرة، إنما الذي يؤثر هو الاعتقاد، وهو الذي يكون عليه الولاء والمحبة أو الكره والنفرة. وقوله جل وعلا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أي إن العمل الذي عمله غير صالح. وفي قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، أي عمل أعمالا غير صالحة لا تجعله من أهله بسبب أعماله، والمعنى واحد. فلا تسألني ما ليس لك به علم، لأن نوح عليه السلام مع أنه رسول ومن أولي العزم وهو أولهم، إلا أنه لا يعلم الغيب، وإن كان يوحى إليه فلا يعلم إلا ما أوحي به إليه، وما لم يوحى به إليه فلا يعلمه. وإذا كان هذا حال نبي ورسول من أولي العزم، وأولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهم أفضل الأنبياء وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أولو العزم لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه فغيرهم من باب أولى. فهذا نوح يستوضح عن حال ولده، وهذا الاستضاح دليل على عدم العلم. والله تعالى يقول فلا تسألني ما ليس لك به علم، والعلم إنما هو عند الله وحده. وإذا كان هؤلاء الرسل أولو العزم لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه فغيرهم من باب أولى ممن هم دونهم، ممن يقصدهم الناس ويقصدون أضرحتهم ويدعونهم ويطلبون حاجاتهم، وهذا عمل هو من جنس أهل الشرك والوثنية، فلا يعلم الغيب إلا الله. والخطاب هنا لحي يعيش ويتكلم مع الناس، فما حال الميت الذي لا ينفع نفسه ولا يعمل لنفسه ولا يضرها ولا يحسن إليها إلا بما قدم حال حياته؟ وهذه مسألة لا بد من التنبه لها ممن يعرف بعض الناس الذين يقصدون الأضرحة يدعونها ويتوسلون إليها، فهذا فساد في العقيدة وخلل لا بد من التنبه له، لأنه يناقض لا إله إلا الله. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذه مسألة تدعونا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتفقه في دين الله ويتعلم ما له وما عليه وما يسوغ سؤاله وما لا يسوغ، وما يمكن أن يطلبه وما لا يطلبه، لئلا يعتدي في دعائه. ولهذا وعظ الله تعالى نوحا أن لا يسأله مثل هذا السؤال لئلا يكون من الجهلة. الأمر الرابع هو سرعة استجابة نوح للحق. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ففي الحال لجأ إلى الله ولاذ به واستغفره عما بدر منه وتاب إلى الله مما صدر منه من استفسار عن حال ولده. فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا غاية الاستسلام لله والتسليم لأمره جل وعلا، وهو أن الإنسان يقر بخطئه ويطلب المسامحة من ربه ويسأل ربه الرحمة. ولهذا طلب المغفرة والرحمة ولم يكتفي بإحداهما، وإنما طلب ستر الذنب ومحوه وأن يرحمه بسبب ضعفه وقلة حوله وقوته لئلا يكون من أهل الخسارة. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم بعد أن جلس بسفينته على الجندي مدة 5 أشهر نوح عليه السلام صار يستكشف الأرض هل هي جفت أم لا، فأرسل الغراب فلم يعد، فأرسل الحمامة فأخذت جولة وعادت، ثم بقي شهرا وأرسلها فعادت وفي رجليها طين وفي فمها ورق زيتون. فعرف نوح عليه السلام أن الأرض قد صلحت من النزول إليها، وأوحى الله تعالى إليه بقوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط من السفينة بسلام وأمن، فالأرض قد عادت إلى طبيعتها حيث أمر الله السماء أن تقف عن المطر، وأمر الله الأرض أن تبلع الماء. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي، وغيض الماء أي نزل الماء في جوف الأرض وغاض فيها. فأمره الله تعالى أن ينزل بأمن وأمان وسلام، اهبط بسلام منا أي من الله، فالله تعالى يسلمه، وبركات أيضا مع السلام عليك، فالله يبارك لك في هذه الأرض وينزل عليك البركة فيها، عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم من الذين معك في السفينة وأمم سنمتعهم بعدكم يعيشون على هذه الأرض ثم يمسهم منا عذاب أليم لمن لم يرى النعمة ولم يستعمل هذه الأرض فيما خلق هو من أجله وهو عبادة الله. أمم ستأتي تتناسل منكم يا أصحاب السفينة ويستمتعون بالعيش في هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة ومنهم نحن سنمتعهم من كان منهم على الصلاح يعيش عيش السعداء ومن كان منهم على الضلال فإنه يناله العذاب الأليم العذاب الأليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وهذا هو الذي وقع. فجاءت أمم متتابية ومتعاقبة فينجي الله الذين آمنوا ويعذب الذين كفروا ولم يقبل التوحيد. وهذا حصل في زمن مضى وفي هذا الزمن وسيحصل في المستقبل لمن لم يعرف لماذا خلق.
ما كنت تعلم ما أنت ولا قومك من قبل هذا فاحذر
ثم بعد هذا يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك القصة التي ذكرناها قصة نوح هذه من أنباء الغيب في زمن مضى نوحيها إليك أي نخبرك بها لا كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها قبل نزول الوحي عليك ما كنت تعرفها ولا قومك يعرفونها. هذا رد على الذين يقولون إنما يعلمه بشر فالله تعالى يقول هذه مسائل غيبية لا أنت ولا قومك ولا غيرهم يعرفونها أوحيناها إليك بالوجه الصحيح والسند العالي وأنت لم تكن تعلم هذه العلوم ولا تعرف عنها شيئا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أي من قبل نزول الوحي عليك فأصبر على ماذا؟ على معاندة قومك وإيذاؤهم لك وتكذيبهم إياك وقولهم لك انك شاعر وساحر وكاهن ومجنون اصبر عليها ان العاقبة للمتقين. وهذه بشارة لأهل التقوى فالعاقبة الحميدة لهم مهما يجد الانسان من اذى ومضايقة وصعوبات الا ان العاقبة له. هذا خبر الله جل وعلا وهي بشارة لكل مؤمن أن العاقبة الحميدة تكون له وليست لأعداءه. ولكن الأمر يحتاج من الإنسان إلى الصبر وتحمل الأذى، لا أن يضجر الإنسان ويتضايق عندما يجد أدنى منغص أو عند أدنى كدر، فإن الإنسان المؤمن عاقبته حميدة وهو إلى خير، فلا يستعجل ولا يهجر. اصبر على تكذيب قوم وعداهم لك، ونصر الله لك حاصل. وقسم هذا وحصل، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من حين مبعثه إلى وفاته 23 سنة، كل عمله عليه الصلاة والسلام من حين بعث إلى أن توفي 23 عاما، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد انتشر دين الله في أرجاء الأرض. فلا يتضايق الإنسان إذا حصل له شيء من المؤذيات أو العقبات، لكن يجب عليه أن يسلك المنهج الصحيح ويفتش نفسه لئلا يقع في خطأ، ويوقن بأن الله جل وعلا ناصره ومؤيده، والمتقون هم الذين يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر ونهى، فيأتون بالمأمورات ويبتعدون عن المنهيات. وهي كلمة جامعة عبر عنها بعض الصحابة والتابعين، منهم من قال أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فلينتبه الإنسان في كل عمل مطلوب يسارع إليه، وكل عمل ممنوع يبتعد عنه، لأن الله تعالى يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى. وقال بعض أهل العلم هي فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا أمر لا يشق على أي إنسان، وإنما هو في مقدور كل شخص، لا يعجز عنه أحد. ولكنه التساقل الذي يوسوس به الشيطان على بعض الناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يغفر لنا في الآخرة والأولى، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل
وسلم. أنا يقول أتيت إلى الحج متمتعا يوم العيد في طواف الإقامة، وقبل العشاء عدت إلى مدينة دون أن أسعى ونصف الله، وبعد أيام التشريق رجعت وسعيت دون أن أقول سمحت ذلك، وماذا يجب عليك؟ لا يجب عليك شيء، لكنك تركت الفضيلة وهي الموالاة بين الصلاة والسلام. يقول هل يجوز لنا أن نأكل ونشرب عند أحد نعلم أنه يسافر بالخمر مع العلم أنه من الأقارب؟ أولا واجب عليكم أن تنصحوا، لأن الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعمتهم. وإذا كان قريب فأنتم لو رأيتم أن به إلا مرض لطاعتم بالذهاب إلى المستشفيين، فإلا ذلك. وأنتم بترككم له دون نصيحة كأنكم تؤججون النار عليه،
فترضون بأن يحترق ويتعذب. والخمر كما هو معلوم من المحرمات التي جعل الله فيها حدا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الخبائث لأنها تزيل العقل الذي به يميز الإنسان بين الأشياء ومعرفة الناس عيب الله. الأمر الثاني هو أن الإنسان الذي يتاجر بالخمر معنى هذا أن ماله الذي اكتسب عن هذه الجامعة
فلا يجوز للإنسان الذي يعلم أن مضيفه ماله حرام أن يأكل عنده، لأنه بهذا يتعرض لجنس ما يتعرض به المضيف، فهذا المال المكتسب من وجه حرام، والمال الذي اكتسب من حرام إذا تغذي به فإنه لا يستجاب لصاحبه بدعائه والنار أولى به. والأمر الثالث هو أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في طعامه ولا يدخل جوفه شيئا فيه شبهة، وإنما يتخير من الأطعمة أطيبها ومن النفقة عليه وعلى عياله أجودها، وهذا له أثره على سلوك الإنسان وعلى أهله وعلى عمله وعلى دعائه وعبادته. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول: ما هي كفارة اليمين وما مقدار الإطعام في وقتنا الحالي؟ كفارة اليمين هي ثلاث على التخيير وواحدة على التفصيل. التي على التخيير عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أنت بالخيار بين أحد هذه الأمور الثلاثة، فإن عجزت عنها فإنك تصوم ثلاثة أيام. ومقدار الإطعام لإطعام العشرة هو كيلو ونصف لكل مسكين، فإطعام العشرة مساكين هي 15 كيلو من طعام أهل البلد الذي يختص ويزخر مثل الخمر والعرض والذرة والدخن والتمر وما شابه. ما هي اليمين المكفرة؟ اليمين المكفرة هي الحلف على أمر المستقبل أن يفعله فلن يفعله أو أن لا يفعله ففعله، بحيث أن الإنسان يحلف في يمينه. أما الحلف على شيء مضى فإن هذه اليمين الرموز ولا كفرة لها، لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. يقول: ما واجبنا تجاه من يشرك بالله سواء كان بصنم أو قبر أو حجر أو شجر، وهل يكون كافرا إذا أقيمت عليه الحجة؟ الواجب على كل مسلم إذا كان يعرف أن أحدا يدعو غير الله، يعني يدعو صنما أو ضريحا أو غيرها، أن ينبهه على خطأ، لأن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ولا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله، الدعاء الأموات كدعاء اللات والعزى ومنات، وهذا هو الشرك الذي كان عليه الأمم السابقة التي أرسل إليها الرسل. والواجب على كل من يعلم أحدا يدعو غير الله أن ينبهه لخطأه ويدعوه لعبادة الله القريب المجيب، ولا حاجة لدعاء المخلوق العاجز الفقير الذي لا قدرة له ولا حول ولا قوة. الله جل وعلا فتح أبوابه للسائلين في أي وقت وفي كل مكان، ولم يضيق عليهم ويمنعهم ويقول اذهبوا لصاحب الضريح واطلبوا حاجتكم وهو يتوسط لكم، وإنما قال ادعوني أستجب لكم، وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يجوز الإنسان الذي يعرف شيئا من هذه الأمور أن يسكت عنها لئلا يكون غاشا لمن يعرفهم. يقول ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه ومن مؤلفه وما هي الكتب الدينية التي يمكن أن نستفيد منها في طلب العلم الشرعي؟ الكتاب الذي معنا هو تفسير ابن كثير رحمه الله، وهو من أفضل كتب التفسير وأجلها، فينبغي أن يكون موجودا في كل بيت يقرأ به الإنسان ويقرأ على أسرته وأولاده وكل يوم آية أو آيتين أو ثلاث مدة ربع ساعة أو نصف ساعة. ومن الكتب التي ينبغي أن يعتني بها الطالب المبتدئ كتاب الوصول الثلاثة وكتاب التوحيد في العقيدة وشرح الأربعين النووية وكتاب في الفقه من المختصرات بحسب ما يتيسر له مع حفظه لكتاب الله. هذا يقول ما حكم من يقول هذا الشخص به جنيان او به ثلاثة من الجن او اربعة من الجن ويحتاج بانه تحدث معهم وتعرف على ديانتهم، فهل هذا يجوز شرعا؟ اولا كونه يقول هذا محل نظر، لان كثير من المرتزقة والمشعوذين الذين يحاولون يهدى أموال الناس إذا جاءهم إنسان مريض أو عنده شيء من الوسوسة أو انفصام في شخصيته، قالوا هذا في ستة من الجن، وهؤلاء كلهم من العفاريت الكبار، وهذا يحتاج إلى مدة طويلة لعلاجه وأنا مستعد لعلاجه لكن أريد مبلغ كذا وكذا وكذا. فهؤلاء في الغالب أنهم من شياطين الإنس الذين ينهبون أموال الناس ويأكلونها بالباطل. أما تسلط الجن على الإنس فهذا صحيح وهذا واقع وهذا مشاهد، وعلاجه إنما هو بالقرآن، لأن الشياطين تفر من القرآن وتتضايق منه ولا تطيقه، وإذا سمع الشيطان ذكر الله هرب وفر. فعلاجه إنما يكون بتلاوة القرآن، وأعظمه سورة الفاتحة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وكل القرآن شفاء كما أخبر الله تعالى عنه بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فيجب على الإنسان أن يرقي الشخص المصاب بالرقية من الكتاب ومن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها يذكر أسئلة فيها فضول أذكرها. يقول هل يجوز التزوج بالجنية؟ أرجو أن تكتفي ببنات حواء فيهم خير وبركة ولست محتاج للتزوج بالجنيات، تركهم الجن ولا تزاحمهم إن شاء الله يبي يخطبون لك المعرض وضعهم راسهم على التشاليم. هذا يقول مجموعة أشخاص اتفقوا فيما بينهم على أن يدفع كل منهم 200 في كل شهر ويأخذها واحد منهم وفي الشهر الثاني لآخر وهكذا. هذه المسألة حتى بها بعض أهل العلم بجوازها لأنها نوع من التعاون فإذا اتفق الناس على شيء من هذا أرجو على شيء فيه. هذا السؤال خطه غير واضح، أقرأ ما أستطيع قراءته منه. يقول: سافر اثنان ولما وصلا إلى محافظة من المحافظات أذن عليهم الظهر، هل يصلون مع الجماعة المسجد علما بأنهم يريدون القصة والجمع، وهل إذا صلوا بجانب الطريق عليهم شيء، وهل يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين علما بأنهم صلوا هكذا هل عليهم شيء، وهل وإذا وصلوا قبل صلاة العصر هل يصلون العصر في المسجد أو يكتفون بصلاتهم؟ أولا، الإنسان المسافر أجاز في سيره إذا مر في بلد ولو كان يسمع الأذان فليس لازما عليه أن يتوقف ليصلي مع هؤلاء، وإنما يستمر في سيره، وإذا أراد أن ينزل حسب ما يناسبه والأرفق به ينزل ويصلي. إن كان في وقت الظهر يصلي جمع تقديم الظهر والعصر، وإن كان وقت الظهر جادا في سيره يستمر حتى يأتيه وقت العصر ويأتي جمع التأخير فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير ويصلي كل وقت ركعتين. أما إذا أراد أن يتوقف في بلد مر به ويريد أن ينتظر فيه وحوله مساجد، فالعصر في ذلك أنه يذهب يصلي في المساجد التي سمع النداء فيها. نعم، إذا كان عنده مسجد من مساجد الطرق التي هي على سابلة الطريق وأراد أن يصلي هو ومن معه من المسافرين صلاة قصر فلهم ذلك كما هي العادة. يقول: ما معنى بركة البيت؟ ما المراد بالبيت؟ المراد به بيت الحرام؟ إذا كان هذا قصده فإن المراد هو قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. والبركة التي فيه هي أن الله تعالى يضاعف فيه الثواب، والصلاة فيه بمئة ألف، فيه عبادة لا تعمل إلا فيه وهي الطواف. والبيت لا يعطي شيئا، وإنما البركة من الله. الكعبة أو الحجر الأسود أو الركن اليماني لا تعطيك شيئا، إنما الذي يعطيك هو الله، هو الذي يثيبك ويضاعف لك الأجر والثواب على قدر ما عندك من إخلاص لله وحسن متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها بحجة الزينة؟ الزينة في الاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام هو أجمل الناس، كانت لحيته كثة، والجمال الحقيقي للرجال هو بإعفاء اللحى، وحلق اللحى ليس جمالا وإنما هو مخالفة للطبيعة البشرية التي طبع الله تعالى الرجال عليها. ولهذا فإن صاحبة الذوق السليم تقول، وهي عائشة رضي الله عنها، إذا أرادت أن تحلق تقول: والذي جمل الرجال باللحى. الرجال جمالهم باللحى، والنساء جمالهن بعدم وجود اللحى، فلكل نوع جماله و سعد بن عبادة كان أمرد، فقال قومه: لو كانت اللحى تشترى بالدراهم لاشترينا له، لأن الإنسان الذي ليس في وجهه شعر لا ينبت شعر في وجهه يعتبر نقصا فيه، أي نقصا في خلقه، عيبا في خلقه. فالكمال في الرجولة إلى ما هو في وجود اللحية، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها ونهى عن حلقها، وبين أن حلقها إنما هو من عادات وصفات المخالفين من اليهود والنصارى والمجوس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا، إنما ورد عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. قال بعض أهل العلم ولعل لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تزيد عن القبضة، ومن هذا أخذ ابن عمر هذا المأخذ، والله أعلم. يقول هل من فضيلة الصلاة داخل الكعبة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بها في جهاتها، وطلبت عائشة رضي الله عنها أن تفتح لها الكعبة لتصلي فيها، فأدخلها إلى حجر إسماعيل وقال صليها هنا فإنه من الكعبة. يقول ما حكم استماع للأناشيد الإسلامية إذا كانت كلماتها جيدة ليس فيها لم يصاحبها موسيقى ولم يصاحبها شيء من التميع، وعباراتها وألفاظها سليمة، فأرجو أن لا بأس بها إن شاء الله. في هدف الدف يكون للنساء في الزواج. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.